السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء السابع في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، عام 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا الشهر هو شهر التنافس في الطاعات، فلنري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا. ومن أعظم الطاعات الصلاة، صلاة الليل بعد الفريضة، وكنا قد أشرنا بالأمس إلى طرف من هذا، واليوم نزيد الموضوع كلاما وبيانا، وذلك لأن قيام هذا الشهر خاصة سبب لمغفرة الذنوب، كما علمنا جميعا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة، إن قيام الليل صفة عباد الرحمن التي أثنى عليهم بها جل وعلا في كتابه في مواضع متعددة، فمن ذلك قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم، وهو القيام والسجود له تبارك وتعالى، ووصفهم هنا بأنهم عباده، يعني هم العباد الحقيقيون حقا، الذين عرفوه حق المعرفة، فقدروه حق قدره، فخافوا منه تبارك وتعالى، فسارعوا إلى طاعته رغبة فيما عنده، وابتعدوا عن معصيته خشية ما عنده مما أعده الله للعصاة. فقال جل وعلا فيهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال فيهم في الآية الأخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في سورة الذاريات، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال مادحا لهم في سورة ألف لام ميم السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال جل وعلا في وصف هؤلاء العالمين العارفين به: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين يعلمون في محاريبهم، والذين لا يعلمون في لهوهم. ولذة القيام على أهله أعظم من لذة اللهو على أهله، فلذلك سهل على أهل القيام قيامهم كما سهل على أهل اللهو لهوهم. ولهذا قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم كأهل اللهو في لهوهم. فكما أن صاحب اللهو لا يحس بالوقت ولا يتعب لتلذذه باللهو واستحلائه له، هكذا صاحب القيام. فلذلك هون الله القيام على الطائعين فأصبح ألذ على قلوبهم من اللهو على أهل الباطل، مع المفارقة بين الصورتين، لكن المقصود به تهوين الأمر على أهل القيام بسبب اللذة التي يجدونها. كما أن طول الوقت وضياع الوقت قد سهل ولم يحس به عند أهل الباطل فيذهب الليل عليهم كله، فهكذا أهل القيام بسبب لذته على قلوبهم لا يحسون بالليل، فما يشعرون إلا وقد اقترب الفجر، لأنهم يتلذذون بمناجات بارئهم وخالقهم. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالقيام في سورة كاملة لا تخفى على كل مسلم. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلى آخر الآيات. قال جل وعلا مادحا المتعبدين المتهجدين في الآية السابقة التي هي في سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فدلت على أن أكثر الليل يقومونه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بقيام الليل وتلاوة القرآن فيه، فقال جل وعلا ومن الليل فتهجد به، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نافلة لك هذا القيام نافلة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في حق الله سبحانه وتعالى للتأكيد وليست للترجي كما هو عندنا نحن الخلق، فإن عسى إنما هي للتأكيد، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من الفلحين. فالشاهد الآيات في هذا الباب كثيرة. وإذا كان رمضان معاشر الأحبة الذي هو ميدان التنافس في الطاعات، وقد نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن قيامه سبب لمغفرة الذنوب، فكيف يتكاسل عن قيام رمضان عاقل يسمع النصوص، عاقل يريد نجاته يوم البعث يوم الجزاء يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا؟ كيف يتساهل في القيام في هذا الشهر؟ كيف يتساهل وقد أعانه الله على نفسه ويسر عليه القيام، وذلك بخفته بقلة طعامه وحبس عدوه عنه وبرؤيته لإخوانه المؤمنين في المساجد يعمرونها؟ فإن العبد قد يضعف بنفسه، فإذا رأى غيره من إخوانه نشط، فهكذا صلاة الليل في رمضان في الجماعة في المساجد، وخصوصا من الله عليهم بسكن الحرمين، كيف يتخلف الناس عنها وقد يسرها الله سبحانه وتعالى عليهم؟ لكن يا معاشر الأحبة، الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم من طاعة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العفو والعافية. ففي هذه الآيات التي سمعنا التي في سورة الفرقان جعل الله سبحانه وتعالى قيام الليل من صفات عباد الرحمن، وهذا شرف لهم حيث أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه، فقال وعباد الرحمن. وفي آيتي الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، جعل سبحانه وتعالى قيام الليل صفة لعباده المؤمنين ولأوليائه المتقين. وأما سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل، فقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل قيام الليل بالعلم بالله وبما أعده سبحانه وتعالى لعباده، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الذي علم ما عند الله تبارك وتعالى فقام بحق الله سبحانه وتعالى. وفي سورة المزمل أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بقيام الليل إلا قليلا منه. وفي آية الإسراء أمره بالتهجد بهذا القرآن من الليل، وأنه سبب لأعلى المقامات في الآخرة، فقال سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد امتثل عليه الصلاة والسلام، ذلك غاية الامتثال، فهل نمتثل نحن؟ فإذا كان هو المغفور له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام حتى تفطرت قدماه كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، فسألته عليه الصلاة والسلام لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فدل ذلك يا معاشر الأحبة على أن قيام الليل لله تبارك وتعالى والناس نيام من صفات عباد الله الشاكرين له سبحانه وتعالى الذاكرين له.
فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، كان يطيل ذلك إطالة بالغة، لأجل ذلك تفطرت قدماه، يعني تشققت من طول القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال أطولها قنوتا، وربنا جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين. فطول القنوت هذا أفضل الصلاة، والناس اليوم لا يريدون ذلك، يريدون نقرا للصلاة كنقر الديكة، صلاة لعلها لا تكون مقبولة إن كانت على هذا النحو، بل لا تكون مقبولة، يلف أو تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها في وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فالعبد إذا جاء إلى المسجد عليه أن يقوم بالصلاة، صلاة على الوجه المطلوب، بخشوع وخضوع وطمأنينة ووقوف بين يدي الله، واستحضار أنه بين يدي الله جل وعلا، إن لم يكن يراه فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه. فقد كان عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة بمفرده ويطيلها مع أصحابه، وهو المغفور له كما تقدم معنا. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما هو في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت فأطال الصلاة حتى هممت بأمر سوء. قيل له ما هممت به؟ قال أجلس وأدعه، أجلس وأدعه. هم بأمر سوء من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطول المبهم هنا يصفه لنا حديث حذيفة رضي الله عنه إذ قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني في المسجد، فافتتح البقرة، فقلت لعله يقف عند المئة، قال فمضى، فقلت يقرأ بها في الركعة، قال فمضى، فافتتح سورة النساء ثم أتى عليها، ثم افتتح سورة حتى أتى على آخرها، ثم افتتح سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه. شوف الركوع بقدر قراءة البقرة وآل عمران والنساء. ثم قام قياما طويلا نحوا من ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحوا من قيامه. كل ذلك وهو يترسل في قراءته، لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا بآية فيها تعوذ إلا تعوذ. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركعة واحدة يا ناس فيها البقرة وفيها آل عمران وفيها النساء، يعني كم جزء؟ خمسة أجزاء وقليل في هذه السورة العظيمة، السور كلها قام بها في ركعة، وركوعه نحو قيامه، ثم اعتداله نحو ركوعه بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، ثم سجوده نحو من ذلك إلى آخر صلاة الركعة. ومع هذه القراءة لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا بآية فيها رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية فيها تعوذ إلا استعاذ بالله سبحانه وتعالى. على هذا النحو، فهل نحن نصلي الصلاة بطمأنينة وإطالة كهذا؟ هذا ما نقدر عليه، ولكن علينا جميعا أن نتقن هذه الصلاة وأن نحسنها فلا ننقرها نقرا. وليعلم أن أفضل الصلاة أطولها قنوتا، يعني قياما، كما أمرنا الله جل وعلا بقوله وقوموا لله قانتين. فالواجب على المسلم أن ينتهز الفرص، ففرص النشاط في مثل رمضان، إخوانك جميعا إلى المساجد، فلا تضيع هذه الفرصة، فإنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام الليل معاشر الأحبة من أعظم أسباب الفلاح ومن أعظم أسباب الربح والنجاح يوم القيامة على طول العام، فكيف إذا كان هذا القيام في رمضان بالخصوص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر شهر مضاعفة الأجور، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. والأحاديث في هذا كثيرة، حتى أن بعض الأئمة كتبوا فيها كتبا مستقلة، كما ذكرنا لكم بالأمس الإمام محمد بن نصر المروزي إذ عنده كتاب الوتر وكتاب قيام الليل، وساقوا في ذلك الأحاديث المبينة لفضل قيام الليل وعظيم أجره عند الله تعالى يوم القيامة. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، هذه الثانية، ومكفر للسيئات، هذه الثالثة، ومنهاة للآثام، هذه الرابعة. هذا الحديث الذي هو عند الترمذي وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى تضمن عدة أمور. الأول أن قيام الليل دأب الصالحين، فتركه دأب من؟ دأب البطالين الذين حرموا أنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن مأمورون بأن نقتدي بأهل الاهتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأنت تقتدي بأهل الهداية والصلاح، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأنت إذا لم تكن تقدر على العمل الذي يعملون فلا أقل أن تتشبه، تقترب منهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يحشرك في زمرتهم. كما تضمن هذا الحديث الدلالة على أن قيام الليل من أسباب القرب إلى الله تبارك وتعالى، فهو قربة إلى الله عز وجل، ودل أيضا على أنه يكفر السيئات، كما دل أيضا على أنه ينهى عن الآثام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية. فلا شك هذا كله ثابت في فضل الصلاة وقيام الليل بالذات، كما أنه تقرب إلى الله بالنوافل التي يقول فيها الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكم من الأجر في هذا؟ فالتقرب إلى الله بنوافل الطاعات ومن أعظمها الصلاة، فيه هذا الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله، فما أعظم الأجر وما أسهل العمل وأقل العمل، ولكن أين القائمون بذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما وفقوا له. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا عزة النفس، فكما أنك تحب عزة نفسك استغني عن الناس، وإذا كنت تحب هذا لنفسك فلا تضيعها من الأول، وهو الشرف العظيم عند الله. وشرف المؤمن إنما هو في قيام الليل. وهذا الحديث خرجه الطبراني والحاكم وصححه، وصححه الذهبي في التلخيص، وهكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا تصريح صحيح في أن شرف المؤمن في قيام الليل، كما أن فيه بيان لعزة المؤمن وسببها، وأنه بسبب استغنائك أنت عن الناس. فإذا استغنيت عن الناس أغناك الله، استغني بالله تكن غنيا، وارضى عن الله تعش رضيا، كما يقول أبو العتاهية. وجاء أيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي خرجه الترمذي وهو حديث حسن، حسنه الشيخ ناصر أيضا، جعل في هذا الحديث هذه الأمور كلها من أسباب علو الدرجات وسكن الغرف العالية التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها في جنة عدن. ومنها النص على صلاة الليل والناس نيام، وهذا كله متوفر في هذا الشهر، إطعام الطعام والمسارعة فيه بين المسلمين، فلا تحرم نفسك يا عبد الله، والله سبحانه وتعالى يعطيك لو على شق تمرة، لو على شربة ماء تفطر عليه الصائم كوب بنصف ريال، تعطيه للصائم فيشربه يأجرك الله سبحانه وتعالى ولا ينقص من أجل الصائم شيء. فإطعام الطعام وإلانة الكلام، ولهذا تجد الناس في رمضان من أحسن الناس، تجد أهل الإسلام أعني، تجد أهل الإسلام في رمضان من أحسن الناس أخلاقا وأزكاهم نفوسا وأطيبهم كلاما، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بهذه الفريضة، فريضة الصيام المهذبة للنفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحاصل أن إطعام الطعام وإلانة الكلام وإتباع الصيام، وهذا أيضا حاصل في هذا الشهر، متابعة الصيام حاصلة وإفشاء السلام كذلك، تكثر في رمضان أكثر منها في غيره، والصلاة بالليل والناس نيام، هذا أظهر وأظهر وأظهر ما تكون حينما تأتي العشر الأواخر، فيجتهد الناس فيها في الصلاة أكثر مما يجتهدون في بقية رمضان العشر الأول والعشر الوسطى. فلهذا لا ينبغي للمسلم العاقل أن يأخذ نفسه، أن يدع لنفسه الحبل على الغالب ويدعها بلا خطام ولا زمام، فيفوت عليه هذا الموسم ولم يستفد منه ولم يستغله. فإذا كان كذلك فمتى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رقى فيه درجات المنبر الثلاث، وهو يقول: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. قلت: آمين. قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قلت: آمين. قال: ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت: آمين. إذا كان هذا الشهر شهر استعداد النفوس وخفتها إلى الطاعة ومسارعتها إليها لم يحصل لبعض الناس الغفران فيه، فمتى؟ فنسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الطاعة، وأن يهدي سائر إخواننا المسلمين ممن فرطوا في هذا. وهذا هو شهرنا قد مضت منه عشر، والليلة نستقبل العشر الوسطى. فالله الله يا معاشر الأحبة، لا يفرط العبد فلا يدري أيدرك رمضان القادم أم لا يدركه. فعلى العاقل أن يأخذ نفسه بالحزم. قيل لبعض السلف وقد رؤيا في حالة ضعف من الصيام والقيام، قالوا: لو ترفق بنفسك فقد أتعبتها. قال: راحتها أردت، راحتها أردت، الراحة يوم القيامة، الدنيا ما هي راحة، الدنيا دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها وقريب زوالها، وإذا أضحكتك يوم أبكتك أيام، ومن أرادها فهو الغبي حقيقة، لأنه كلما اقترب منها ابتعدت منه. فنسأل الله جل وعلا أن يحول بيننا وبين اغتيالها وإلهائها لنا عما يرضي ربنا عنا ويقربنا إليه. وجاء في مثل هذا الحديث أيضا السابق حديث عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال فيه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام من علماء اليهود، وأبوه من علماء اليهود، عبد الله من أحبار اليهود رضي الله عنه، ويعرف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فلما رأيته عرفت أن وجه لما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. خرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل من أسباب دخول الجنة بسلام: ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فالله الله يا معاشر الأحبة، في قيام الليل، والآن قد خف الأمر وسهل، عشر ركعات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في بقية المساجد. وينبغي لمن سكن مكة والمدينة ألا يفرط في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت الله الحرام إلا إن كان عنده عذر فلا بأس، لكن من مكن فهو مغمون إذا ترك الصلاة في هذين المسجدين. فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، إن صلى فريضة فبمئة ألف فريضة، وإن صلى ركعتين نافلة فبمئة ألف ركعتين، وإن صلى جنازة فبمئة ألف، وإن صلى استسقاء فبمئة ألف، وإن صلى جمعة فبمئة ألف، وإن صلى خسوفا أو كسوفا فبمئة ألف، وإن صلى عيدا فبمئة ألف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة، هذه نكرة في مساق الخبر. ومن فوائد النكرة في مساق الخبر أنها تفيد العموم، فتعم كل صلاة تحصل في هذين المسجدين المباركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وعلى العبد إذا صلى ألا ينصرف حتى تفرغ الصلاة، حتى يكتب له أجر قيام ليلة، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد، فإنه إن انصرف قبل ذلك فقد ضيع خيرا كثيرا في وقت يسير تركه، كل ما يقارب نصف ساعة أو ربع ساعة أو عشرين دقيقة إذا كان في المساجد التي تطيل قليلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من المحظوظين، وألا يجعلنا من المحرومين، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا ووالديكم وجميع من سبقنا من إخواننا المسلمين إليه، وأن ينور على أهل القبور قبورهم، وأن يغفر للأحياء وييسر لهم أمورهم، وأن يتوب علينا وعلى جميع التائبين، وأن يغفر ذنوبنا وذنوب المذنبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعم بالخير والأمن والإيمان بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا هذه من كل سوء، وأن يجعل كيد من أرادها بسوء في نحره، وأن يقينا وأن يقينا وأن يقينا ويحمينا من شره، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.